شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كتاب الإمارة. الباب الأول، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. الناس تبع لقريش في الخير والشر، والإمارة والإمامة، والإمام الأعظم أي الخليفة العام من قريش. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب وقتيبة ابن سعيد قال حدثنا المغيرة، يعني الحزامي، يعني هو المغيرة بن عبد الرحمن المدني نزيل عسقلان ولقبه قصي. وحدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، وعمرو الناقد المصري قال حدثنا سفيان بن عيينة. كلاهما أي المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي وسفيان ابن عيينة، كلاهما يروي عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في طريق الأعرج، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زهير قال أبو هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى يبلغ به إذا قالها الصحابي إلى أين؟ الصحابي إذا قيل أو إذا قال قولا يبلغ به، يبلغ به إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى النبي، لأنه لا بلوغ بعد ذلك، أي بعد طبقة الصحابة، إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى يبلغ به الصاحب أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك معنى قول الراوي عن الصاحب يرفعه أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى يبلغ به ويرفعه أي أن هذا الرفع وهذا البلوغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا القائل لهذا الكلام هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يقول التابعي قال الصاحب سمعت النبي، أو قال النبي، أو أبلغ إلى النبي، أو يبلغ إلى النبي، أو يرفعه، كله معنى واحد، كله معنى واحد، وهو أن القائل لهذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمرو أي عمرو الناقد عن أبي هريرة رواية، عن أبي هريرة رواية، ومعنى رواية أي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية عن النبي، ومعنى رواية أي يبلغ به أو يرفعه، المعنى واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تابع لقريش في هذا الشأن، الناس تابع أي أتباع لقريش في هذا الشأن، أي في شأن الإمارة أو الخلافة، الناس تابع لهم، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم، يعني الناس في إيمانهم وإسلامهم وفي كفرهم تابع لقريش وأتباع لقريش. ولو نظرت في أيام الجاهلية قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لعلمت أن الناس في هذه الحالة من الكفر كانوا أتباع لمين؟ لقريش، وأن قريش كانت تسود العرب وتقود العرب مع كفرها وضلالها. فهذا يدل على أن قريشا كانت رأسا في الضلال قبل البعثة، ثم هي رأس في الخير بعد الإسلام وبعد فتح مكة. قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم، أي المسلمون تبع لقريش في الإسلام، والكفار تبع لقريش في الكفر. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر وهو معمر بن راشد البصري نزيل اليمن، يروي عن همام ابن منبه أو ابن منبه، كلاهما سواء، قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث. هذه الأحاديث تسمى صحيفة همام عن أبي هريرة، هذه الأحاديث حوالي 142 حديث، حوالي 142 حديث يرويها همام عن أبي هريرة، تسمى صحيفة همام عن أبي هريرة. لم يقل فيها همام باستمرار حدثنا أبو هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وإنما قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كيت وكيت 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 حتى عد 142 حديث، تسمى الصحيفة. أخرجها الإمام أحمد بن حنبل في مسنده في الجزء الثاني من المسند، وهو الجزء الذي يشمل رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال ذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. وحدثني يحيى ابن حبيب الحارثي، حدثنا روح أو روح بن عبادة البصري، حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج قال حدثني أبو الزبير، وابن جريج مدلس، ونحن نعلم أن المدلس إذا لم يصرح بالسماع توقفنا في قبول حديثه، فهو هنا صرح بالسماع، كما أن شيخه كذلك أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس مدلس كذلك، ولكنه قد صرح بالسماع من جابر بن عبد الله الأنصاري، فانتفت عنهما شبهة التدليس، لأن المدلس إذا صرح بالسماع، إذا قال سمعت فلانا أو حدثني فلان أو أخبرني أو أنبأني، تنتفي عنه فورا شبهة التدليس، لأن المدلس ليس كاذبا، وإنما هو يوهم المستمع أو القارئ أنه سمع ولم يسمع، فهو يقع في الوهم وإن كان يربطه بالكذب علاقة، لكنه ليس كذابا كذبا صريحا. قال ابن جريج حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر، الناس تبع لقريش في الخير والشر. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، وأحيانا يقول المسلم حدثنا أحمد بن يونس، وينسبه إلى جده لكثرة ملازمته لجده، ينسب الرجل أحيانا لجده ويسقط من النسب أباه، يسقط من النسب أباه، حتى إذا أردت أن تبحث عن ترجمة أحمد بن عبد الله بن يونس تكون أنت عالما بنسب الرجل، بنسب الرجل. ولو كنت لا تعلم أن أحمد بن حنبل اسمه أحمد بن محمد بن حنبل لابد أنك ستحتار في البحث عن ترجمته، وكثير من الناس يذهب إلى كتب التراجم ليفتش عن ترجمة راو بعينه مشهور بنسبته إلى جده مثلا كأحمد بن محمد بن حنبل، يبحث في باب أحمد، في باب أحمد حرف الحاء أحمد بن حنبل، فلا يجد في الرواة من يسمى أحمد بن حنبل، فيظن أن هذا الكتاب لم يشتمل على ترجمة الإمام، فيقول فبحثت في كتاب التقريب أو التهذيب أو الكمال أو غير ذلك من كتب الرجال فما وجدت ذكرا له، فما وجدت ذكرا له. وفي الحقيقة هو مذكور في كل هذه الكتب، ولكن بهذا الاسم الثلاثي أحمد بن محمد، أي في باب الميم من اسم الآباء في باب الميم، ولكنه ذهب لأنه لا يعرف أنه ابن محمد، فذهب ليبحث عن ترجمته في باب الحاء في اسم الأب أحمد بن حنبل، فطبيعي أنه لا يجد له ذكر في هذا الموطن، وإنما هو في نفس الكتاب لكن في موطن آخر. فكذلك الذي يبحث عن ترجمة أحمد بن عبد الله ابن يونس يبحث عن هذا الاسم الثلاثي. أما ربما يكون الحافظ، الحافظ ابن حجر في كتاب التقريب مثلا أو التهذيب، علم أن هذا موطن يخطئ فيه كثير من الناس، فيقول في باب الياء من اسم الأب أحمد بن يونس تجده قد سرق في أحمد بن عبد الله بن يونس، في أحمد بن عبد الله ابن يونس، فإذا قال ذلك فقد أراحك، وإلا فقد حدث هذا معي منذ سنوات فيما يسمى بعبد الله ابن منيع، عبد الله ابن منيع، فأنا بحثت عنه بهذا الاسم وإذا به اسم طويل جدا وفي آخره منيع، وفي آخره منيع، وما دلني على ذلك إلا شيخنا المفضل رحمة الله تعالى عليه الشيخ عبد المحسن العباد، والشيخ أستاذ الحديث في الجامعة الإسلامية، نسيت والله مات. له كتب المصطلح كثيرة. لا ده في السعودية. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش. لا يزال هذا الأمر، المقصود بالأمر إيه؟ الإمارة. لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. لا يزال هذا الأمر في الناس ما بقي فيهم اثنان. وهذا يدل على أن الإمارة والخلافة في قريش إلى يوم القيامة، إلى يوم من القيامة. فربما يدخل في هؤلاء الخلفاء المهدي المنتظر، المهدي المنتظر، لأنه آخر الخلفاء على الإطلاق، وهو قرشي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أولاد فاطمة رضي الله عنها، واسمه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يواطئ اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واسمه محمد بن عبد الله القرشي، محمد بن عبد الله القرشي، عشان بعد كده ما يطلعليش واحد صعيدي أو منوفي يقول أنا مهدي المنتظر. لابد من معرفة أصله، هل هو قرشي أو لا، هل هو قرشي أو لا. لا يمنع أن يكون القرشي منوفي، وإن كان دي طبعا كبيرة من الكبائر، لكن أنا أقول لو أنه انتقل من قريش إلى منوف أو إلى الصعيد فلا بأس أن يكون الأسرة هاجرت وهو منها، وهذا من تقدير الله عز وجل حتى يعم الأمر فيظهر فجأة ومرة واحدة. وإلا فعيسى بن مريم عليه السلام بشر بنبي يأتي من بعد اسمه أحمد، اسمه أحمد، فلما تسمى محمد عليه السلام بهذا الاسم خفي على الناس أن محمد كأحمد، أن محمد كأحمد، وكان أول من تسمى في الدنيا بهذا الاسم هو نبينا صلى الله عليه وسلم، كان أول من تسمى بأحمد، ولذلك خفي على الناس حتى ظهر مرة واحدة وفجأة، فقال الشانئون إنما بشر عيسى عليه السلام برجل اسمه أحمد ولم يقل محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الذنوب وأنا الحاشر وأنا العاقب، أي الذي يحشر الناس على قدميه عليه الصلاة والسلام، أي بين يديه، وكذلك هو العاقب صلى الله عليه وسلم. فهذه أسماءه الخمسة، وله أسماء أخرى قد ذكرناها من قبل ومرت بنا. قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان، هذا يدل على استمرار الإمارة والخلافة في إن؟ في قريش، في قريش. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي عن حصين ابن عبد الرحمن الكوفي كذلك عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحدثنا رفاعة بن هيثم الواسطي واللفظ له، حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الطحان الواسطي، وواسط هي قرية بالعراق من أعمال الحجاج بن يوسف الثقفي، أي الذي بنى واسط وأنشأها هو الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق. عن حصين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة، إن هذا الأمر لا ينقضي أي لا ينتهي حتى يكون على الناس 12 خليفة. قال ثم تكلم بكلام خفي علي فقلت لأبي ماذا قال؟ قال كلهم من قريش. هذه الكلمة التي لم تسمعها أنت يا جابر، وفي هذا إثبات أن جابر وأباه صحابيان. قال جابر بن سمرة دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت يقول كلاما وخفي علي بعض كلامه فسألت عنه قال كلهم من قريش. وحدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني اليمني، انتقل إلى مكة واستوطنها وتتلمذ على يد سفيان ابن عيينة، قال حدثنا سفيان عن عبد الملك ابن عمير عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا، لا يزال أمر الناس ماضيا وقائما ومستمرا ما وليهم 12 رجلا، أي ما كان ولاتهم من قريش 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كلهم من قريش، أي هؤلاء الاثنى عشر خليفة كلهم منين؟ من قريش. وحدثنا قتيبة ابن سعيد، حدثنا أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري عن سماك بن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، ولم يذكر لا يزال أمر الناس ماضيا. وحدثنا هداب ابن خالد الأزدي، وقيل هدبة، هداب لقب أو اسم، وقيل هدبة لقب أو اسم. حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة، لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة، يعني الإسلام عزيز في ظل 12 خليفة من قريش. ثم قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن داود وهو ابن أبي هند عن الشعبي، إيه هو داود ابن أبي هند، في غيره؟ في غير داود يروى عن الشعبي إلا ابن أبي هند؟ عن الشعبي وهو عامر ابن شراحيل، الشعبي اسمه عامر ابن شراحيل، طبعا انا لسه عايز اقول طبعا في ناس بيغلطوا بيقولوا عامر ابن شراحبيل، لا هو عامر ابن شراحيل، شراحيل وليس شراحيل بفتح الشين. عن جابر بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثني عشر خليفة، ثم تكلم بشيء لم أفهمه فقلت لأبي ما قال؟ قال كل من قريش. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا يزيد بن زريع إمام البصرة أثنى عليه الإمام أحمد بن حنبل أعظم ثناء، حدثنا ابن عون، وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي واللفظ له، حدثنا أزهر، حدثنا ابن عون عن الشعبي عن جابر بن سمرة قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي فسمعت يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا قويا ذو نجدة إلى اثني عشر خليفة، فقال كلمة صمنيها الناس، صمنيها أي أصابني بسبب صياحهم واختلاف أصواتهم صمم، فلم أتمكن من سماع الكلمة التي قالها، يعني من اللغط واختلاط الأصوات وارتفاعها ما تمكنت من سماع الكلمة، فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن المهاجر ابن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع، أي مع العبد، أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي. من الأسلمي؟ من الأسلمي هذا؟ ماعز، ماعز الأسلمي الذي رجمه النبي عليه الصلاة والسلام في الزنا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي، يعني في نفس اليوم في الليل الذي رجم فيه الأسلمي أي ماعز وكان زانيا رضي الله تعالى عنه، يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، وهذا مبشر عظيم جدا، لا يزال الدين قائما حتى تقوم مين؟ أبدا، مهما حاول المحاولون فالدين قائم وظاهر، وله أئمته الذين يظهرونه في كل زمان ومكان حتى تقوم الحجة على جميع الخلق، فيأتي الناس جميعا يوم القيامة ولا حجة لهم بين يدي الله عز وجل، إما مؤمن وإما كافر، إما مؤمن يدخل الجنة برحمة الله تعالى وإما كافر يدخل النار بعمله وبسبب كفره. لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة، إما قال هذا وإما قال ذاك، وإما أن يكون سمع كل هذا، سمع كل هذا ولكنه قال قال النبي كذا أو كذا أو كذا، والتقدير قال كذا وكذا وكذا وكذا. فإما أن يكون عبر بحرف العطف واو بأو بأو، فقال لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم إثنى عشر خليفة، يكون عليكم إثنى عشر خليفة، هل في وقت واحد أم متعاقبون الثاني بعد الأول والثالث بعد الثاني، أو يكون عليكم إثنى عشر خليفة كلهم من قريش. وسمعت يقول عصيبة من المسلمين، عصيبة من المسلمين، وعصيبة تصغير إيه؟ عصابة أو عصبة، تصغير عصابة أو عصبة، يعني فئة قليلة جدا تزلزل كيانات الكفر على وجه الأرض كلها. عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، يعني هيخلوا اسود. عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، بيت كسرى أو آل كسرى. طيب، وسمعت يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم، منهم من يدعي النبوة ومنهم من يدعي أنه إيه؟ المهدي المنتظر، ونحن في انتظار من يزعم أنه المسيح الدجال، وواضح أنه مش عايز يظهر نهائي. وسمعت يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وسمعت يقول أنا الفرط على الحوض، أنا السابق المقدم لكم على الحوض. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك، حدثنا ابن أبي ذئب عن مهاجر ابن مسمار عن عامر بن سعد أنه أرسل إلى ابن سمرة العدوي، هو ليس عدويا بل هو عامري من أبناء عامر بن صعصعة، ولذلك تصحف العامري إلى العدوي، فهو ابن سمرة العامري، قال حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحو حديث حاتم. انتهت أحاديث الباب الأول من كتاب الإمارة. قال الإمام النووي عليه رحمة الله هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش، أن الخلافة الخلافة الحقة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد غيرهم، وإنما تعقد دائما الخلافة العامة والإمارة العامة لرجل من قريش، لرجل من قريش. وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة، وأنتم تعلمون أن أفضل الإجماع ما أجمعت عليه مين؟ الصحابة، يعني الإجماع الذي لا نزاع عليه، الإجماع الذي ليس محل نزاع ولا اختلاف، هو إجماع مين؟ الصحابة رضي الله عنه. فانعقد إجماع الصحابة أن الخلافة والإمارة العامة في قريش لا في غيرهم، في قريش لا في غيرهم. لا يمنع أن يكون الخليفة العام يولي غلاة على الأمصار من غير قريش، لأن المقصود بالإمارة هنا ليست الإمارة الخاصة أو إمارة الدويلات أو الدول والأمصار التابعة لولاة العامة، وإنما المقصود في هذا في هذه النصوص الإمارة العامة والخلافة العامة، أي الخليفة الأم، الخليفة الكبير الذي يعين من باطنه غلاة على الأمصار. فلا بأس أن يكون الولاة على الأمصار من قريش أو من غير قريش، وإنما الإمام العام يكون منين؟ يكون من قريش. قال وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة، فكذلك من أتى بعدهم ومن خالف فيه من أهل البدع، ومن خالف في هذا الأمر وخالف هذا الإجماع فإنه من أهل البدع، وهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين. إذن انعقد إجماع التابعين بعد إجماع الصحابة أن الخلافة في قريش، ومن خالف في ذلك من أهل البدع فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة وبالإجماع كذلك. قال القاضي أي القاضي عياض اشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة، إذن شرط في الخليفة العام أن يكون قرشيا، عشان ما فيش واحد يضحك علينا وقال ده الخليفة العام، الخليفة العام. وكثير من الجماعات إنما يزعمون أن أمراءهم هم الأمراء الكبار الخليفة العام، كثير منهم يزعم هذا، وإن كان لا يصرح بهذا إلا في أضيق الحدود وفي المجالس الخاصة، بل ومن الجماعات من يكفر الجماعات الأخرى، وربما كفر عامة المسلمين لانحرافهم وتركهم لبيعة هذا الخليفة أو هذا الأمير أو ذاك الإمام. ولا شك أن هذا كله كلام باطل. ومنهم من يحتج بنصوص الإمارة العامة، بنصوص الإمارة العامة على جماعته ولصالح الإمارة التي قد بايع هو فيها. ولا شك أن هذا كله لا يلزم المسلم، ومن مات بغير بيعة على هذا النحو في هذا الزمان فإنه لا شيء عليه. ويحتجون من مات وليس في رقبته بيعة فقد مات ميتة إيه؟ جاهلية. فيحتج عليك بهذه النصوص فيرتعد قلبك وترتعد فرائصك، ثم تذهب فتبايع، ثم تذهب فتبايع. بلا شك أنك لو بايعت تأتي الخطوة الثانية، وهو إبطال البيعات الحاصلة في الجماعات الأخرى، وأنها جماعات منشقة مارقة خارجة عن الجماعة الأم، وهي جماعتك التي بايعت أنت فيها أوان. فهذا كله كلام باطل، ولا يلزمك أن تبايع جماعة من الجماعات، بل ولا أن تساير جماعة من الجماعات الموجودة على الساحة الآن، وإنما الذي يلزمك أن تعبد الله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا الذي يلزمك، هذا الذي يلزمك. خذه من أي جماعة شئت، ومن أي إمام شئت، ومن أي عالم شئت، افهمه من أي كتاب شئت. المهم أنك لست مطالبا في هذا الزمان إلا بقال الله وقال رسوله وفهم سلف الأمة هذه النصوص على نحو معين. هذا الذي يلزمك. أما هذه الجماعات كلها التي على الساحة لا يلزمني قط مبايعتها ولا مساندتها إلا فيما يتعلق بقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ودون ذلك خرط القتاد لا يلزمني لا شرعا ولا عقلا. قال القاضي عياض: اشتراط كون الإمام قرشيا هو مذهب العلماء كافة، وقد احتج به أبو بكر وعمر. أبو بكر رضي الله عنه احتج بهذا الشرط، وعمر احتج بهذا الشرط على أن الإمام لابد أن يكون قرشيا، مع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع الأنصار يريدون أن يكون الخليفة منهم. فلما دخل عليهم أبو بكر ذكرهم بهذه الأحاديث وهذه النصوص، وأن الإمارة والإمامة دائما في قريش لا في الأنصار. أنتم يا معشر الأنصار لستم أهلا للخلافة ولا الإمارة، لأنكم لستم قرشيون، ولذلك نحن أولى بالإمارة منكم، وهذا دين وحق وشرع، ليس طلبا للإمامة والزعامة، وإنما هو إحقاق للحق الشرعي الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ولم ينكره أحد من الأنصار، أي لم ينكر على أبي بكر ولا عمر أحد من الأنصار أن شرط الخليفة أن يكون قرشيا. قال القاضي عياض: وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع. أوردها ابن حزم في مسائل الإجماع، وابن المنذر في مسائل الإجماع، ونقل عليه الإجماع النووي، والحافظ ابن حجر وغير واحد نقل الإجماع، فإن الخليفة العام لابد أن يكون إيه؟ قرشيا. طيب، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا. يعني السلف والخلف كلهم متفقون على هذا الشرط، وكذلك من جاء بعدهم في جميع الآثار والأمصار. ولا اعتداد بقول النظام، هذا الإمام النظام هو السيد المعتزلة في زمانه والمنظر للمعتزلة في زمانه، ومن بعده أو من وافقه من الخوارج وأهل البدع، أنه يجوز كونه من غير قريش، أنه يجوز كونه من غير قريش. إذن القائل بجواز كونه من غير قريش هم من أهل البدع كالنظام وهو كبير المعتزلة في زمانه، والخوارج قاطبة أجمعوا، وإجماعهم ليس محل اعتبار ولا كرامة عند أهل السنة، لأنهم أصلا مخالفون، لأنهم أصلا مخالفون لأهل السنة في أصول الاعتقاد، فكيف يعتبر خلافهم؟ بل خلاف من هم خير منهم شيئا يسيرا كالشيعة ليس بمعتبر عند أهل السنة والجماعة، فكيف يعتبر خلاف الخوارج والمعتزلة لأمر أجمع عليه الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا؟ لكن المؤسف جدا أن نرى في هذا الزمان بعض من يزعم، عفوا، بعض من ينتسب إلى السلفية ولأهل السنة والجماعة يقول بالإمكان أن يكون الخليفة من غير قريش، بالإمكان أن يكون الخليفة من غير قريش، وظني أنه متتبع لهذه الأخبار ولهذه الإجتماعات. ثم هو بعد ذلك يأتي في مساجد السنة ويزعم أن الخليفة يمكن أن يكون غير قرشي، فهذا القول مردود منه وممن هو أفضل منه، لأنه مخالف لإجماع المسلمين فضلا عن مخالفته لنصوص سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولم يقل بهذا القول الذي قاله هذا الشيخ إلا أهل البدع، ولا سلف له إلا هم. قال ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش، ولا بسخافة ضرار بن عمرو المبتدع الضال في قوله إن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي لهوان خلعه، لهوان خلعه. ضرار بن عمرو هذا من أكابر أسياد المبتدعة، يقول لا ده احنا مش نجيب واحد عادي ولا ليس شريفا أو قرشيا ونعينه إمام، لا ده احنا نجيب واحد من النبط من البربر من الغجر ونعينه إمام. ليه؟ قال لأن الإمام ده معرض للخلع، معرض لمين؟ للخلع، والخلع لا يليق بكرامة القرشي، فنحن نريد أن نبعد القرشي عن هذه الإهانة، نعين لها مين؟ نعين لها عبد بربري أو نبطي قادم. ازاي؟ قال ده كده إكرام لمين؟ للقرشي، لأن الإمارة والأمير معرض للخلع. فتصور أن يعين إمام قرشي ويخلع، بلا شك أن هذا غاية الإهانة، غاية الإهانة. لكن من الذي افترض هذا الفرض؟ من الذي افترض أنه إذا عين خلع؟ من؟ أهل البدع هم الذين افترضوا هذا الفرض، ولذلك افترضوه ودللوا عليه بما يثبت له الكرامة والعزة، فكأنها كما يقول الناس كلمة حق أريد بها من؟ أريد بها باطل، أريد بها باطل. بلا شك أن أهل البدع دائما إذا ابتدعوا شيئا جملوه وزينوه وزخرفوه بزخرف القول حتى يدخل على السذج من أبناء المسلمين. نعم، فهو لا يرفض إمامة القرشي ويضع مكانه النبطي رفضا باتا وبدون إبداء أسباب، وإنما يقول لا أنا أرفض إمامة القرشي حفاظا على كرامة مين؟ القرشي، حتى لا يخلع أو يهان أو يسب أو يشتم أو غير ذلك. قال إن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي لهوان خلعه إن عرض منه ما يؤدي إلى خلعه، وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين، والله تعالى أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر، المعلوم أن موطن قريش الأصلي هو مكة المكرمة، مكة المكرمة، وأن قريشا لم تستقر بعد فتح مكة في هذا المكان، بل انتقل منهم من انتقل إلى المدينة، وأرسل النبي منهم من أرسل في الأمصار هنا وهناك ليعلم الناس الدين، ومنهم من ولد له في البلد الذي سافر إليه وهاجر إليه، فمنهم من استقر ومنهم من رجع إلى بلاده. ثم بعد ذلك هاجرت أسر عظيمة وقبائل وبطون إلى كثير من البلدان، ومعظم القرشيون هجرة من مكة والمدينة إلى غيرها من الأمصار، معظمهم هاجر إلى صعيد مصر، معظمهم هاجر إلى صعيد مصر، فلا يبعد في المستقبل أن يكون الإمام منا. نعم، صعيدي، قريش الصعيدي. الناس تبعا لقريش في الخير والشر، معناه في الإسلام والجاهلية، في الإسلام والجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهرقل الروم، قال له أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، أي مرة تؤجر على إسلامك وتؤجر على إسلام أتباعك، لأن الأتباع لو رأوه أسلم أسلموا، ودائما بيقول يعني إذا سقط الرأس سقط من دونه، إذا سقط الرأس سقط من دونه، لكن ما دام الرأس قائمة فلا يزال الأمر في حزم وقوة وشدة. فكذلك الناس تبع لقريش في الإسلام والجاهلية، في الخير والشر، كما هو مصرح به في هذه الروايات، لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب حرم الله وأهل حج بيت الله وأصحاب السقاية والرعاية وخدمة الحجيج وغير ذلك، فهم كانوا دائما رؤوس، حتى في الجاهلية كانوا رؤوس، وكانت العرب تنظر إسلامهم، العرب تنظر إسلامهم، يعني الناس كلها تطلع هل أسلمت قريش أم لا، هل استجابت قريش لدعوة هذا النبي الذي هو منهم وهو ابن من أبنائهم، استجابوا له أم لا. فإذا قيل لم يستجيبوا، لم يستجيبوا، فكر الواحد ألف مرة قبل أن يستجيب لهذه الدعوة. إذا كان هذا ابن من أبنائهم ولم يتبعوه ولم ينصروه بل حاربوه، إذن منطق عقلي إذن ليس هو على الحق، وهم أعلم به منا، ولذلك يتأخرون دائما عن الإسلام وعن المبادرة إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في الجاهلية. فلما أسلمت قريش في فتح مكة كان فتحا عظيما ونصرا مبينا للإسلام وأهله، ودخل الناس في دين الله أفواجا لما رأوا قريشا قد دخلت فين؟ في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت العرب تنظر إسلامهم، فلما أسلموا وفتحت مكة تابعهم الناس، وجاءت وفود العرب من كل جهة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة، أي بعد إسلامهم قريش هم أصحاب الخلافة والناس تابع لهم، هم أصحاب الخلافة والناس تابع لهم. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدنيا، ما بقي في الناس اثنان. إذن الإمارة العامة والخلافة العامة في قريش ما بقي في الناس اثنان، وهذا أمر منذ مبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. أنتم تعلمون أن أبا بكر قرشي وعمر قرشي وعثمان قرشي وعلي قرشي والحسن قرشي ومعاوية بن أبي سفيان قرشي وكذلك أولاده، وعمر بن عبد العزيز كذلك قرشي، فهؤلاء جميعا خلفاء راشدون، وهم بلا شك داخلون في هذه الخلافة، داخلون في هذه الخلافة، بعضهم أحسن خلافة من بعض وبعضهم كان أقوى من بعض، لكن كلهم كانوا عاملون للإسلام وأهله، يعملون على نصرة الإسلام، وكانوا يتقون الله تعالى في فيما وليهم من أمر المسلمين، وبعضهم أفضل من بعض كما قلنا، ولذلك كان أفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق، ومن بعده عمر، ومن بعده عثمان، ووقع النزاع في أواخر عهد عثمان بمقتله، ثم ازدادت الفتن وكثرت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقام إليه رجل وقال: يا أمير المؤمنين، ألست أمير المؤمنين حقا؟ قال: بلى. قال: فلما وقع هذا النزاع في زمنك ولم يقع في زمن أبي بكر وعمر؟ قال: لأن أبا بكر وعمر كان أميرين على مثلي، وأنا أمير على أمثالكم، وأنا أمير على أمثالكم. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام، معذرة، كما قال السلف: أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم، يعني حيثما تكونوا يولى عليكم. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدنيا، ما بقي في الناس اثنان، وقد ظهر ما قاله صلى الله عليه وسلم. فمن زمنه عليه الصلاة والسلام إلى الآن الخلافة في قريش. انظر إلى هذا التقرير، هذا التقرير من مين؟ من الإمام النووي، يقول: الخلافة منذ زمن النبي عليه السلام إلى يومنا هذا، أي في القرن السادس الهجري، الخلافة كلها 600 سنة، 600 سنة، والخلافة كلها فين؟ في قريش. بلا شك أن الخلافة، أن الخلافة منذ زمنه عليه الصلاة والسلام إلى نهاية القرن السادس تزيد عن 12 خليفة، عن 12 خليفة. ولذلك لم يقل النبي عليه السلام الخلافة 12 خليفة، وإنما قال: يتولى فيكم 12 خليفة، كلهم منين؟ من قريش، كلهم من قريش، أي الموصوفون بالعدل والرشاد، الموصوفون بالعدل والرشاد، ولا يمنع أن يكون هناك من هو دون ذلك. قال: وقد ظهر ما قاله صلى الله عليه وسلم، فمن زمنه عليه الصلاة والسلام إلى الآن الخلافة في قريش. قال القاضي عياض: استدل أصحاب الشافعي بهذا الحديث على فضيلة الشافعي، على فضيلة الشافعي، لماذا؟ لأنه قرشي، لأنه قرشي. والحديث نص في الإمارة، والشافعي ليس أميرا، الشافعي ليس أميرا، كما أن الحديث نص في أفضلية قريش، فهو من هذا الباب فقط يثبت فضيلة الشافعي لأنه قرشي. وطبعا دي مهاترة يصنعها أصحاب المذاهب، حتى دعاهم هذا التعصب إلى الافتراء والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الأحناف مثلا معلوم عداوتهم للشافعية، الأحناف والشافعية عداوتهم معلومة على مر التاريخ إلى يومنا هذا، حتى في الأزهر، حتى في الأزهر ينظر للحنفي زي ما يكون يهودي مثلا، زي ما يكون يهودي، الشافعي بينظر للحنفي على أنه يهودي. وكان في وقت من الأوقات لا يتزوج الشافعي من الحنفية ولا الحنفي من الشافعية، وإذا رفع الأمر إلى القاضي وكان ينتحل مذهبا يخالف مذهب القضية المرفوع إليه بعضها بعضا، عند كل مربع ما ذواته أربع، الكعبة أربعة أركان، عند كل ركن تجد الأحناف قاعدين في ركن، والمالكية في ركن، والشافعية في ركن، والحنابلة في ركن، إما أنهم صلوا جماعة كل واحد، والذي يفاجأ أنه صلى في جماعة الحنابلة وهو شافعي يرجع يعيد مين؟ بلاء عظيم جدا. وهذا هذا شر مستطير وتفريق للأمة. لكن ليس هذا أوان الكلام على التعصب للمذاهب، وإنما الأحناف افتروا حديثا كذبا وزورا على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول سيكون في أمتي رجل هو أبو حنيفة سراج أمتي، أو سراج أمتي أبو حنيفة النعمان، حديثان مكذوبان. وبعدين بعدما أثبتوا الفضل لإمامهم يذمون الشافعي عشان يعني يصفوا لهم الكمال، فيقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج رجل من أمتي محمد بن إدريس أشد عليها من إبليس، اللي هو الإمام الشافعي اسمه محمد بن إدريس. ويقول الأحناف، لأن أبو حنيفة مات سنة 150 والشافعي ولد في نفس السنة، يقول الأحناف لما ولد إمامكم أبى إمامنا الحياة كأنه الذي أمات نفسه. ويقول الشافعي ردا عليهم لما ولد إمامنا، لما ولد إمامنا أبى إمامكم الحياة لأنه لا يهنأ له الحياة في ظل إمامنا وهو طفل رضيع. يعني خلاص بقى موت ولادة الشافعي دي بعبع بالنسبة لأبي حنيفة. كل هذه مهاترات الحقيقة لا قيمة لها. وأبو حنيفة ليس قرشيا بل هو كوفي، وأحمد بن حنبل ليس قرشيا وهو بغدادي، ومالك ليس قرشيا وهو مدني، أما الشافعي فهو قرشي، فهو من هذه الجهة أفضل من الأئمة الثلاثة، ومن جهة الفقه كذلك هو أفقه من الثلاثة، هو أفقه من الثلاثة. أما هو عند الله فالعلم عند الله، هو ماذا عند الله بجوار هؤلاء الأئمة، فالله تعالى أعلم بمن اتقى. ثم الإمام أحمد بن حنبل له من العلم والفضل والثبات في المحن ما ليس للشافعي، فهو إمام أهل السنة باتفاق، وتقرير مسائل الاعتقاد وشهرته بذلك للإمام مالك رحمه الله تعالى، فهو الذي عاصر ابتداء ظهور البدع والفتن في العقيدة وفي صفات المولى عز وجل، فقرر مسائل الاعتقاد على مذهب الصحابة والتابعين، ثم درج على هذه الأصول بعد ذلك من جاء بعده كالشافعي، والشافعي تلميذ مالك، الشافعي تلميذ مالك، بل صاحبته أمه من مكة إلى المدينة وعنده من العمر 10 سنوات، فقدم هذا الطفل إلى ذاك الإمام قال يا إمام أريد أن أقرأ عليك الموطأ، فنظر إليه الإمام واستصغره قال اذهب فالتمس من يقرأ لك، قال يا إمام أحفظ الموطأ عن ظهر قلب، قال أنت؟ قال نعم، قال الشافعي فقرأت عليه في 4 مجالس، أي من حفظه سرده سردا على الإمام في 4 مجالس، فسر به مالك جدا وقربه إليه وكان مستمليا له، وكان مستمليا يعني هو الذي يجلس بجواره ويقرأ والإمام مالك يشرح الموطأ. وكذلك الإمام أحمد تلميذ للشافعي، فالأول أبو حنيفة ولذلك يسمونه الأعظم، الإمام الأعظم. لماذا؟ لأنه الأول، فالأعظم أي الأول، أعظم القوم أي أكبرهم وأولهم. والمكان الذي كان يسكن فيه في الكوفة أو في العراق يعني يسمى إلى الآن بالأعظمية، أي نسبة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى ورضي عنهم أجمعين. أما قوله عليه الصلاة والسلام إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة كلهم من قريش، وفي رواية لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا كلهم من قريش، وفي رواية لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. قال القاضي عياض هنا يتوجه سؤالان، الأول أنه قد جاء في الحديث الآخر الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا عاضا كما في الحديث الطويل، تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، فإذا أراد الله أن يرفعها رفعها، وقد رفعت الخلافة الراشدة التي كانت على منهاج من النبوة. وهذه الخلافة الراشدة كم سنة؟ 30 سنة، تكون الخلافة فيكم 30 سنة أي وبضعة أشهر، وهذه تماما خلافة الأربعة، هذه تماما خلافة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، 30 سنة وبضعة أشهر. والنبي لما قال 30 سنة أي تقريبا بزيادة أو بنقصان، فصرخ صلى الله عليه وسلم وهذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، قال فإذا شاء الله أن يرفعها رفعها ثم يكون ملكا عاضا، وملك بني أمية والعباسيين وغيرهم، ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم إذا أراد الله أن يرفعه رفعه، ثم يكون ملكا جبريا وهو الذي تمر به الأمة اليوم، الملك الجبري أي جيء بهؤلاء السلاطين والحكام، جيء بهم بغير اختيار من شعوبهم ولا اقتراع ولا انتخاب ولا رضا، وإنما جيء بهم فجسموا على صدور شعوبهم، وهم يعلمون أن الذي جاء بهم قادر على أن يذهب بهم مرة أخرى، ولذلك يعقدون الولاء لهم، وإنما هم حكام في بلادهم لتنفيذ مصالح الغرب، لتنفيذ مصالح الغرب. وكنا زمان نقول لتنفيذ مصالح الغرب والشرق، لكن لا شرق الآن، وإن شاء الله غدا لا يكون هناك غرب بإذن الله تعالى، ولا يبقى إلا الإسلام عزيزا منتصرا ما دام الناس يرجعون إلى دينهم ويطيعون الله تعالى ويطيعون النبي صلى الله عليه وسلم. أعجب شيء تذكرته الآن وكنت أود أن أتذكره يوم الأحد الماضي في تقريبا قبيل صلاة العصر، بنت متهتكة متبرجة قد لبست بنطلا ضيقا جدا وفانيلا في بدنها، وقد أظهرت جزءا عظيما من وسطها من لحمها النتن قد أظهرته، فركب السيارة الميكروباص معها رجل كبير عنده من العمر فوق 70 سنة. أول ما دخل السيارة قال يا بنتي، كان هذا في ميدان الدقي، قال يا بنتي هذا عيب ما يصحش، أنت مش خايفة من ربنا ولا إيه؟ فقامت البنت من فجرها طلعت الموبايل من جيبها وقالت له اتفضل خلي ربك يتصل بي ويحاسبني، هكذا قالت. فقال الرجل يا بنت خلاص ليس بعد الكفر ذنب، وسكت الجميع ولم يتكلم أحد. فلما وصلت السيارة من جامعة القاهرة إلى ميدان الدقي إذا بالراكب الذي بجوارها يقول لها لو سمحت يا أنسة عديني عشان أنزل، مرتين ثلاثة فلم تعره جوابا، فنظر الركاب إليها فإذا بها قد ماتت. أي والله العظيم يوم الأحد الماضي، لا هي ماتت على هذا الكفر البواح، طلع الموبايل شوف الاستهزاء، دي عينات الأمة، دي عينات الأمة اللي موجودة الآن. والله هذا حدث يوم الأحد الماضي وأنا أتيت متأثر جدا، لكن سبحان الله أنا نسيت أن أذكر هذه القصة يوم الأحد الماضي. السؤال الأول أنه قد جاء في الحديث الآخر الخلافة بعد 30 سنة أي الخلافة التي على منهاج مين؟ على منهاج النبوة، على منهاج النبوة ثم تكون ملكا عاضا. وهذا مخالف لحديث 12 خليفة، لأن الخلافة التي مكثت 30 سنة كانت خلافة مين؟ الراشدين، وهم أربعة، وهم أربعة مش 12، فإنه لم يكن في 30 سنة إلا الخلفاء الراشدون الأربعة والأشهر التي بويع فيها الحسن ابن علي. والجواب عن هذا أن المراد في حديث الخلافة 30 سنة أي خلافة مين؟ النبوة. وقد جاء مفسرا في بعض الروايات خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا عاضا. ولم يشترط هذا في 12، في 12 لم يشترط أنها خلافة على منهج مين؟ النبوة، وإنما اشترط أن الخلافة على منهج النبوة هي خلافة من؟ هي خلافة الخلفاء الراشدين بعد عهد النبوة ثم خلافة المهدي، ثم خلافة المهدي، لأنه قال ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، فإذا شاء الله أن يرفعه رفعه، ثم يكون إيه؟ ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت، ثم سكت عليه الصلاة والسلام. وهذا بشير خير لهذه الأمة، أن الخلافة بعد هذا الملك الجبري الذي تعاني منه الأمة ستكون خلافة على منهاج النبوة بإذن الله تعالى. وهذا لا يعني أننا ننتظر حتى يأتي المهدي المنتظر، بل لا يمنع أن تكون هناك خلافة على منهاج النبوة قبل ظهور المهدي المنتظر. فلا بد أن يبذل كل منا جهده لإعادة الخلافة مرة أخرى ولقيام الدين مرة أخرى في الأرض. السؤال الثاني أنه قد ولي أكثر من هذا العدد، أكثر من هذا العدد تولوا الإمارة، يعني أكثر من 12 واحد تولوا الإمارة، فكيف يقول النبي هم 12 أميرا مع أن الذي تولى إلى يومنا هذا أكثر من ذلك، بل إلى عهد الإمام النووي كانوا أكثر من ذلك. وهذا اعتراض باطل. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يلي إلا 12 خليفة، لم يقل ذلك، أي لم يذكرهم على سبيل الحصر، وإنما قال يلي وقد ولي هذا العدد، ولا يضر كونه وجد بعدهم غيرهم. هذا إن كان المراد باللفظ كل وال، هذا إن كان المراد كل من تولى، ويحتمل أن يكون المراد مستحق الخلافة العادلين إلى يوم القيامة لا يزيد عن 12 خليفة. يعني لو جينا نقول كده، هل أبو بكر كان مستحقا للخلافة؟ الجواب بالإجماع، بالإجماع المعتبر، لأن الشيعة والخوارج لا يقرون بهذا. عمر كان مستحق؟ نعم كان مستحق. عثمان وعلي كان مستحق؟ نعم كان مستحق. لكن بعد ذلك ربما نختلف، ربما نختلف، فربما يكون المراد الخلافة الراشدة لا تكون في أكثر من 12 خليفة منذ الخلافة الراشدة إلى يوم القيامة. وهذا لا يمنع أن تكون هناك مئات وآلاف الخلفاء لكن ليسوا المعنيون في هذا الحديث، وقد مضى منهم من علم، ولا بد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة 12 خليفة. وقيل إن معنى هذا الحديث أنهم يكونون في عصر واحد، يعني لا تقوم الساعة حتى يتولى 12 خليفة أمر المسلمين في زمان واحد وفي عصر واحد، فيكون بعضهم في الشرق وبعضهم في الغرب وبعضهم في الجنوب وبعضهم في الشمال، أي يجتمع 12 خليفة على إمرة المسلمين، يتبع كل واحد منهم طائفة من المسلمين. قال القاضي ولا يبعد أن يكون هذا قد وجد إذا تتبعت التاريخ، يعني ممكن يكون هذا قد حدث بالفعل لمن كان متتبعا لأحداث التاريخ، فقد كان بالأندلس وحدها منهم في عصر واحد بعد عام 430 سنة 3 كلهم يدعيها ويلقب بها، يعني كلهم يزعم أنه الخليفة أو الخليفة العادل أو الخليفة الراشد، 3 بالأندلس، فما بالك بغير مين؟ الأندلس، وكان حينئذ في مصر أو آخر، يعني الأندلس يبقى فيها 3 ومصر يبقى فيها 1 بس، ده المفروض يبقى في شبرا 2، شبرا بس المفروض يبقى فيها 2. وكان خليفة الجماعة العباسية ببغداد يزعم أنه خليفة، سوى من كان يدعي ذلك في ذلك الوقت في أقطار الأرض. ويعضل هذا التأويل قوله عند مسلم كذلك ستكون خلفاء فيكثرون، قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا بيعة الأول فالأول، يعني إذا كان أمركم على خليفة معين فظهر الثاني فلا تبيعوه حتى تذهب بيعة مين؟ الخليفة الأول بالموت أو الخلع. ويحتمل أن المراد من يعز الإسلام في زمنه ويجتمع المسلمون عليه، يعني يلي أمر المسلمين 12 خليفة في ظلهم يكون عز الإسلام، يكون عز الإسلام ويجتمع عليه المسلمون جميعا. فهذا هو الخليفة الحق، أن يكون المسلمين خليفة واحد، خليفة واحد يجتمع على كلمته وعلى بيعته جميع المسلمين، ثم هو ينصر الإسلام ويعز المسلمين. فهذا هو الخليفة الحق العادل. وربما لو تتبعت التاريخ لما وجدت قد مر أكثر من 5 أو 6، وربما يكون الباقي في الطريق بإذن الله تعالى. وجاء في سنة أبي داود ما يعضر ذلك، قال كلهم تجتمع عليه الأمة، كلهم تجتمع عليه الأمة. وهذا قد وجد قبل اضطراب أمر بني أمية واختلافهم في زمن يزيد بن الوليد، وخرج عليه بني العباس، ويحتمل أوجها أخر، والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم. أما قوله عليه الصلاة والسلام عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، بيت كسرى أو آل كسرى، المعلوم أن كسرى لقب لمن تولى أمر فارس، لا قيصر أمر الروم، قيصر زعيم الروم، أما كسرى فهو زعيم فارس. فهل المراد بهذا الحديث ظاهره؟ هل المراد بهذا الحديث ظاهره؟ عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض، بيت كسرى أو آل كسرى. النبي قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. والذي نفس بيده، والذي نفس بيده، وهذا الحديث في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس بيده لتنفقن أموالهما في سبيل الله عز وجل، بشارة عظيمة، والذي نفس بيده لتنفقون أموال كسرى وقيصر في سبيل الله، وهذا مؤذن بفتح البلدين. أما فتح بلاد فارس فقد فتحت بلاد فارس ودخلها الإسلام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكنها تحتاج إلى فتح جديد الآن. بلاد فارس تحتاج إلى فتح جديد الآن ونشر السنة فيها، بعد أن نشروا التشيع وانتشرت البدع هناك، حتى يغلب على أهل هذه البلاد المروق والخروج من دين الإسلام بالكلية. فهي تحتاج إلى فتح جديد، إلى فتح جديد. وما تولى فيهم من تولى زعامة دينية إلا وهو أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان، خلافا للشعب فإنه تابع لكل ناعق. فإذا كان ظاهر هذا الحديث هو المراد فنتوقف عند الظاهر، فنتوقف عند الظاهر ونقول إن عصابة قليلة من المسلمين يفتتحون هذه البلاد في آخر الزمان كما افتتحت في أول الزمان. وربما يكون المقصود بالفتح هو الفتح الأول الذي حصل في زمن عمر، وربما لا يكون هذا الظاهر مرادا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من عندي وهو قابل للثبوت والرد. ربما يكون هذا الحديث معناه أن عصابة من المسلمين يفتحون الأرض كلها، يفتحون الأرض كلها، حتى يفتحون البيت الأبيض في أمريكا، ويفتحون بلاد فارس، ويفتحون بلاد الروم، ويفتحون سائر البلدان، وهم عصابة قليلة، أي من الأمراء والوجهاء والسلاطين من قريش، من قريش. وفي هذا بشارة عظيمة كذلك إلى سقوط دولة الروم، وسقوط أعظم قوة تحمي الصليب في العالم اليوم، وهي دولة أمريكا. ويحلو لي أن أقول ربما يكون المراد بالبيت الأبيض البيت الأبيض في أمريكا، وهذا كلام قابل للرد وليس اعتقادا جازما عندي، وإنما هو اجتهاد يقبل الرد ويقبل الثبوت. قال وإذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه، وهذا تماما كما في قوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. إذا أعطاك الله تعالى خيرا فأنعم على نفسك، ومن على نفسك ووسع على نفسك وعلى من تعول، لا توسع على الناس ثم تعطي نفسك بعد ذلك. ولذلك قال النبي عليه السلام: وأفضل الصدقة ما كان عن ظهر إيه؟ ما كان عن ظهر غنى. أفضل الصدقة أي ما فضل عن حاجتك، أفضل الصدقة ما فضل عن حاجتك. وقوله أنا الفرط على الحوض عليه الصلاة والسلام، والفرط أي السابق والمنتظر لسقيكم منه. والفرط والفارط هو الذي يتقدم القوم إلى الماء ليهيئ لهم ما يحتاجون إليه، ما يحتاجون إليه. وبهذا ينتهي هذا الباب وهذا الدرس الأول من كتاب الإمارة، والله تعالى أعلم بالمراد. السائل يقول: نرجو توضيح هذه النقطة، أشعر بوسوسة في كل صلاة بأنني أمزيت أي أخرجت مزيا، وأنا لا أعرف هل هذا مزي أم ماذا، وأشك إذا خرج ابتلاء أم لا. على الاتحال يا أخي، إذا حدثتك نفسك بشيء في الصلاة فاستمر في صلاتك ولا تخرج منها حتى تجد ريحا أو تسمع صوتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ليس معنى ذلك أنه لا يخرج من الصلاة حتى يسمع الصوت أو يشم الرائحة على الحقيقة، وإنما المراد لا يخرج أحدكم من صلاته بمجرد الوسوسة، ولا يخرج إلا بيقين، لأن اليقين أنك على وضوء، وهو لا يزول بالشك، ولا يزول اليقين إلا بيقين مثله، أما بشك فلا. قال: وما حكم من قرأ القرآن متكئا دون عذر، أي فتح المصحف وقرأ منه وهو راقد على ظهره دون عذر؟ هذا أمر جائز، وإن كان الأولى والأفضل أن تتهيأ كأحسن ما يكون من ملبس ومجلس، أي مجلس حسن بوقار، وأن تكون على وضوء. كل هذا من مستحبات التعامل مع كتاب الله عز وجل قراءة وتلاوة وتدبرا وتفسيرا. لكن إذا كنت تسأل هل يجوز أم لا يجوز، فهو جائز أن تقرأ القرآن على كل وجه. وما صحت حديث البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، هو حديث صحيح. يقول: هل كون الخليفة من قريش شرط صحة، بمعنى هل يبطل أو تبطل الخلافة إذا لم يكن من قريش؟ وما حكم الخلفاء العثمانية الأتراك؟ هي خلافة، الخلافة العثمانية خلافة، وخلافة معتبرة، ويا ليتها دامت، يا ليتها دامت، يا ليت يوما من أيامها. لكن على أي حال، أنتم قد سمعتم أن الخلافة شرط فيها أن تكون قرشية، أن تكون قرشية، وهي الخلافة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الخلافة التي فيها إعزاز للدين وقيام للإسلام ونصر ونجدة للمسلمين، وهي في 12 خليفة لا في 13، حتى وإن كان 13 من قريش أو من غير قريش، فالخلافة كثيرة جدا، وقد مضى أكثر من 100 خليفة، وقد مضى أكثر من 100 خليفة في دولة العباسيين، لما خاصة الدولة العباسية الثانية، لما ضعف أمر الإسلام كان لا يزال الخليفة اسمه خليفة، لا زال الخليفة العباسي خليفة عباسي، والخليفة الأموي خليفة أموي. ولذلك لما انحدر حال المسلمين من القوة في زمن بني أمية، أو من قوة القوة في زمن الخلافة الراشدة إلى القوة المجردة في زمن بني أمية، إلى شبه القوة في أول دولة عباسية، إلى الضعف والخور في دولة عباسية الثانية، إلى البدع والنفاق وغير ذلك في الدول التي أتت بعد الدولة العباسية، تجد أن عنوان الخليفة يدل على قوة الدولة في زمانه. عنوان الخليفة واللقب الذي اختاره الخليفة لنفسه يدل على قوة الدولة الإسلامية في زمانه، المقتدر بالله، المعز لدين الله، المستنصر بالله، المستنجد بالله، المستنجد ليه يعني؟ ما الأصل أن كل مسلم مستنجد، حتى الأنبياء، فأنت مستنجد بماذا؟ بالله. لما؟ لغلبة الكفر عليك، أو لغلبة بلاد الكفر على بلادك، فأنت مستنجد، تشعر من اللقب نفسه مكانة الدولة في دول العالم كله. يعني هذا شرط كما قلنا، ولا يحل لأحد أن يخالف الإجماع الذي انعقد كما سمعتم. فنفهم الكلام العجيب من الشيخ مقبل رحمه الله عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في كتابه الذي لا أعرف اسمه الآن، وكيف هذا الكلام وقد اتفقت الأمة على هؤلاء الأئمة الأربعة. جزاك الله خيرا. لكن يا أخي الكريم، أنت أرسلت إلي رسالة في أول الدرس وقلت فيها إنك رجل من منين؟ من بريطانيا. هذا نفس الخط ونفس القلم والورق، هذه الورقة الأولى التي أرسلها نفس الورق والخط. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو منك يا شيخ أن تتكلم بالفصحى. هو كتب بالفصحى كمان بالهاء المربوطة دائما، لأنني لست مصريا ولا أفهم العامية على الإطلاق. إن شاء الله سأستفيد أكثر من فضلتك، والسلام عليكم. أخوك في الإسلام كاشف من بريطانيا. جزاك الله خير أخي كاشف، ولعلنا نكون قد وفقنا بشيء من طلبك. لكن بلا شك يغلب على مسألة المذاهب أمران، كما قيل: يهلك في علي اثنان، يهلك في علي اثنان، أحدهما مغال والثاني جاف. أحدهما مغال جدا في علي حتى جعله إلها، حتى جعله إلها، فشابه النصارى في قولهم عيسى هو الله. والثاني متجاف عنه جدا حتى بلغ به الأمر إلى تكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الأمر يشبهه أو يقرب منه الناس في أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه. أبو حنيفة رحمه الله كان بعيدا عن منارة العلم في زمانه، ومنارة العلم كانت بمكة والمدينة، بمكة والمدينة. ولا شك أن الذي يبعد عن موطن العلم يخفى عليه بعضه أو معظمه، وهذا الذي حدث. وأبو حنيفة كان مجتهدا بلا نزاع رحمه الله تعالى، بدت منه بوادر فيما يتعلق بالله عز وجل، أي ببعض مسائل الاعتقاد. وأبو حنيفة رحمه الله لم يصنف كتابا قط، لا في العقيدة ولا في الفقه. أبو حنيفة لم يصنف كتابا قط لا في العقيدة ولا في الفقه، وإنما صنف تلاميذه. فإن كان قال ما قال، وقد ورد في كتاب الفقه الأكبر ما ينكر، فإن كان هو القائل ذلك فبلا شك أن هذا يرد عليه، وإن كان هذا من تلاميذه فالتبعة عليهم، فالتبعة عليهم. لكن الإمام أبا حنيفة كان إمام الرأي، وكان سفيان الثوري إمام الأثر، وهما متعاصران بلديان كلاهما كوفي، وكان بينهما ما بينهما من المشاحنات نقلها ابن حبان عليه رحمة الله في الضعفاء، في كتاب الضعفاء والمجروحين، حتى قال سفيان في أبي حنيفة قولا شنيعا شديدا اعتمده من أتى بعده. والأصل في هذا أنهما قرنان، وكلام الأقران في بعضهم يطوى ولا يروى، كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى. وقد تكلم ابن إسحاق في مالك، وتكلم مالك في ابن إسحاق، وتكلم في الشافعي، وتكلم في البخاري وفي مسلم وفي غير علم من أعلام الأمة. لكن هذا الكلام عند منصة التحقيق لا يثبت ولا تثبت له قيمته، ولا تثبت له قيمته. ويبقى عندنا أن الحق يؤخذ من كل من جاء به، والباطل يرد على كل من جاء به، والباطل يرد على كل من جاء به. فأبو حنيفة إمام من الأئمة بلا منازع، أو الأصل ألا يكون فيه نزاع رحمه الله تعالى، وندافع عنه ونثبت أن لحوم العلماء مسمومة، ومن تعرض لهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، بموت القلب، وكفى بها عقوبة، وكفى بها عقوبة. أبو حنيفة رحمه الله كانت له مواقف رائعة جدا في نصرة دين الله عز وجل، في نصرة دين الله عز وجل. وكان إماما في الفقه مفننا، مفننا، وإن كان يغلب عليه الرأي والاجتهاد لخفاء الدليل عليه. ولذلك أنت تجد أن حظ أبي حنيفة من الرواية ضعيف بالنسبة إلى رواية الآخرين كمالك والشافعي وابن حنبل، هؤلاء فقهاء ومحدثون، أما هو فكان فقيها وحظه من التحديث قليل، حتى جمع مسنده في كتيب صغير، في كتيب صغير. ولا شك أن الواحد منا إذا خفي عليه الدليل واحتاج إلى التأويل تأول، واحتاج إلى الاجتهاد اجتهد، مع أننا لسنا أهلا للاجتهاد، لكن إذا اضطررنا إلى ذلك اجتهدنا. فلما تجوز هذا لنفسك وتستبعده على إمام كأبي حنيفة؟ فنترحم على الجميع ونترضى عن الجميع، ونسأل الله تعالى أن يثيب منهم من كان مجتهدا مصيبا، وأن يعفو عمن أخطأ، وأن يأجره أجرا واحدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أخ يسأل عن العقود التي تجريها أو يجريها بنك الإسكان في هذه المدن الجديدة كمدينة الشيخ زايد و6 أكتوبر والعاشر من رمضان وغيرها من المدن. بلا شك أن هذه عقود ربوية كلها، وأن هذا التعامل تعامل ربوي، ولا يجوز الإقدام عليه قط إلا كما يجوز للمضطر أن يأكل لحم الميتة، وإلا فلا. هل يجوز صلاة الجنازة على الميت في المقبر بعد دفنه لمن لم يستطع في وقت الصلاة عليه؟ وهل على هذا دليل أم هذه بدعة؟ يجوز الصلاة على الميت حتى وإذا صلي عليه في المقابر لمن لم يصلي عليه. ودليل ذلك أن امرأة كانت تقم المسجد في المدينة، فلما ماتت صلى عليها الصحابة في الليل ودفنوها، فقال النبي لما افتقدها بعد 3 أين فلانة التي كانت تقوم المسجد؟ قال يا رسول الله ماتت، فصلينا عليها ودفناها. فقال هل أعلمتموني؟ لما لم تخبروني؟ ثم قال انطلقوا، فانطلقوا إلى المقابر، فقال أين دفنتموها؟ فأشاروا إلى القبر فوقف فصلى، وصلى الناس معه، فصلى عليها وصلى الناس معه. ولا حجة لمن يقول هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لماذا؟ لأن الصلاة فرض كفاية، الصلاة على الميت فرض كفاية، وقد تمت بصلاة الأصحاب، كما أن النبي لم يفعل هذا في كل من مات ولم يصلي عليه، إنما فعل هذا مع تلك المرأة رضي الله تعالى عنها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزئية اللي بنبه لها الحج إن دي صلاة على المقابر، ليست هي الصلاة المنهية عنها في المقابر أو الصلاة في المسجد التي فيها قبور، ليست من هذا الباب مطلقا، وإنما هذه صلاة مخصوصة ليس فيها ركوع ولا ولا سجود، ولا يقصد بها الاستشفاع أو التقرب أو المناداة أو الاستغاثة بالأموات، وإنما هي صلاة لصالحهم.